في الحياة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية لحضراتكم للمرة الثالثة في الفقرة الثالثة في حلقة اليوم، في حلقة ردود وشبهات. الرد الآن مشاهدينا الكرام والمناقشة العلمية مع كلام الدكتور سعد الدين هلالي في كلامه الذي قاله على الهواء مباشرة في برنامج القاهرة اليوم أول أمس، حينما قال الخمر من غير العنب حلال على رأي أبي حنيفة ما لم يصل إلى سكر، وهنفهم الكلام أيضا جواز بيع الخمر. هنتكلم في هذه الأمر، هذه المسألة المهمة جدا ورد عليه، ولكن قبل ما نرد عليه مع الشيخ علاء سعيد تعالوا مع بعض نشوف الدكتور سعد الدين هلالي ماذا قال.
افتح ملف في الحياة
وابحث قضايا الناس،
لا هم شيء في الحياة.
لو شرب كثيره لا يمكن أن يسكر، فصار هذا مستمع.
يعني حضرتك تقدر تقول لي مثلا أن الخمور اللي فيها نسبة كحول منخفضة ما تبقاش حرام؟
نسبة الكحول، احنا قلنا الكحول ده نوعين،
الاستهلاك
اذا كان من الخمر العنبية فدي مسألة عبادية. ليه؟ لان فيها نص حرمت عليكم الميت كما قال تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شرع. قالوا الخمر ده هي ما عندما نزلت الآية نزلت على الخمر العنبية، اما الخمر غير العنبية اللي متخذة من التمر او متخذة من الشعير او متخذة من سائر الاشياء المزروعات زي يعني ما يصنع
الرز بتاعه،
كل ذلك البيرة وغيرها، كل ذلك خرج عن كونه خمرا من العنب، دخل خمر من غير العنب. أبو حنيفة رضي الله عنه بيقول إن الحرام فيه القدر المسكر، أما القدر غير المسكر
لا 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 لا
يعني ده رأي
حنيفة النبأ دكتور.
لا لا عفوا، يعني ده علم، علم يعني
لسه علم
عن كن الناس تقبل أو لا تقبل يعني.
لا 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 فهمني، أنا أول مرة أسمع كده. أنت عايز تقول لي مثلا إن البيرة مش حرام؟
احنا قلنا المسائل خلافية، البيرة دي ليست متخذة من العنب وانما متخذة من الشعير. هذا الشراب اذا اسكر كثيره فاذا قليله حرام عند جمهور الفقهاء. ابو حنيفة قال لا انا مش مع الجمهور، انا رأيي
ابو حنيفة شايف ان البيرة حلال،
البيرة القدر غير المسكر.
ايوه يعني اخد كوباية يعني
ويمكن الكوبايات ممكن تسكره، افترض لا حسب قدر الانسان، حسب بنية الانسان، ممكن بنية الانسان مع كوب ممكن
مفهوم هيجرب مرة يعرف ان هو التوت
القدر غير المسكر
كوباية.
نعم ده وجهة نظر ابو حنيفة،
ابو حنيفة شايف كده.
نعم وده مساله مهش خفيه، دي مساله من المسائل الامهات المعروفه.
انا ما اعرفش، انا لسه اول مره اعرف حضرتك. يعني هي الخمره اللي فيها مشكله اللي هي النبيت
والعجيب مش هذه الاحكام ما نيجي نذكرها، اللي بيسمع ورافض مش عايز الناس تعرف، هو ابو حنيفه لما قال رايه كان يتمنى ان يقبر رايه ولا ان رايه ينشر للناس من اجل ان ينتفع به الناس، لان ابو حنيفه يعلم حديث رسول الله اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها علم ينتفع به، فيتمنى ان علمه يسير من اجل ينتفع به الناس ولا علمه من اجل ان يقبر.
ايوه نعم. عايزين بس يعني نركز في الحكايه دي. ابو حنيفه بيقول انه الخمر اللي هي موجوده اللي هو اللي عليها المشكله وعليها الحرمانيه هي النبيذ.
نعم ما اتخذ من عصير العنب فقط قليل وكثير.
اللي بيتاخد من التمر ده زي العرق اللي هو اللبناني مش عارف ايه، اللي بيتاخد من الشعير زي البيره، ان ده الحد اللي ما يسكرش،
الحد الذي لا يسكر ليس حراما والحد الذي يسكر حرام. وفي روايه عند ابي حنيفه ضم ما اتخذ من التمر مع ما اتخذ من العنب، فالورود حديث في ذلك الخمر من هاتين الشجرتين العنب والبلح اللي هو التمر، فقال في روايه عن ابي حنيفه ذلك، والروايه الثانيه بتقول لا ان فقط النبيذ بس متخذ من عصير العنب.
فلو يعني مش الشعير هو اللي هيبقى بعيد عن العنب والبتاع
لو انت شلت العنب وشلت التمر باقي سائر المشكلات عند ابي حنيفه.
افتح ملف في الحياه
وابحث قضايا الناس،
ده اهم شيء في الحياه.
ده كلام شيخنا الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. الدكتور سعد الدين هلالي طبعا الكلام واضح أمام حضراتكم، الكلام مش محتاج إن احنا نوضح هو قال إيه، ولكن في عبارة تانية أكررها مرة تانية، الخمر من غير العنب حلال، هنفهم الكلام ده على رأي أبي حنيفة ما لم يصل إليه السكر. هو الدكتور بيقول على رأي أبي حنيفة، ولكن قال لك جمهور العلماء جمهور الفقهاء بيقولوا إنها حرام، ولكن أبي حنيفة بيقول إن هي حلال. طيب أنا هسيب رأي الجمهور وأسيب رأي العلماء وأخذ برأي واحد فقط، هذه جزئية. الجزئية الثانية البيرة حلال، إيه يا عم الكلام ده بس حد هيقول؟ واحدة واحدة والله يكرمكم نركز مع بعض، لأن أنا بقول لحضراتكم الكلام اللي الدكتور سعد الدين هلالي قاله أول أمس أول امبارح في برنامج القاهرة اليوم، الكلام اللي احنا قلناه قبل كده الدكتور علي جمعة قايله امبارح أمس، فإحنا واحدة واحدة كده بنجيب الأمور، علشان الأمور عاملة فتنة كبيرة في الوسط الإسلامي الآن، عاملة فتنة كبيرة في الوسط الإسلامي والعربي والإسلامي على وجه العموم. فهنتكلم ونرد إن شاء الله، وأنا عارف الآن إن شيخنا الدكتور سعد الدين هلالي بيسمعنا الآن، وإحنا بندعوه على الهواء مباشرة من أجل عقد لقاء من أجل مناقشة هذه الأمور في حلقة مواجهة وحلقة مهمة وحلقة مناقشة علمية مع الشيخ علاء سعيد إن شاء الله. الشيخ علاء، أنا الكلام اللي الدكتور سعد الدين هلالي قاله الكلام واضح، ولكن أنا عايز أدخل في جزئية قبل ما بقول أن جمهور الفقهاء بيقولوا أنها حرام، وقول آخر لأحد الفقهاء بيقول أنها حلال، فأنا أخذ برأي رأي واحد لرأي من أراء الفقهاء وأترك الإجماع، وفي هذا التوقيت بالذات على هذه المسألة كانت المشكلة كلها الكل كان بيتكلم عن السلفيين في مسألة السياحة والبكيني ولا غير ذلك، فالحمد لله الآن طلع الأمر الآن من علماءنا في مشايخ الأزهر الشريف على لسان الدكتور سعد الدين هلالي، هو يرى هذا اجتهاد ويرى هذا رأي صحيح. ممكن يقول ان الكلام اللي انا بقوله انا عارف ان هو قد يغضب الكثير، انا عارف ان قد يكون له رد فعل سلبي كبير جدا على الدكتور، ولكن هذا هو العلم. انا رأيي وعلمي ان انا اطلع رأيي من الاراء واطرحه على الناس من اجل المناقشة، وندخل في دوامة كبيرة في مسألة الخلاف العلمي حول هذه المسألة، في مسألة الخمر من غير العنب حلال على رأي أبي حنيفة ما لم يصل إلى سكر. السؤال الآن، المنهج الذي بنى عليه الدكتور سعد الدين بنى عليه فتوى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ابتداء ينبغي أن يحذر علماؤنا ودعاتنا من أن نحارب بعضنا بعضا بدين الله تبارك وتعالى.
بمعنى
ان العلمانيين لما جه قال لك ايه علمانيه وعايزين حريه وعايزين ديمقراطيه، لقوا كتير من الناس، وادي نتائج الانتخابات زي ما انت عارفها، لقوا كتير من الناس ورا الايه ورا الاسلاميين.
تمام،
خدت بالك؟ بالرغم ان هم ليل نهار في الفضائيات اذاعات مقالات عمالين يتكلموا.
تمام،
قال لك يا عمي، وناس كتير قالت على العلمانيه واتكلموا على الليبراليه واتكلموا على الديمقراطيه، يبقى السلاح ده مش هنقدر نواجه بيه الناس، وإن كان بعضهم لسه يعني. أمال إيه السلاح اللي نواجه بيه الناس؟ إحنا معاكم يا عم، عايزين إسلام، بس تعالوا أدى أبو حنيفة بيحلل وإنتوا بتحرموا، إشمعنا عايزين تمشون على القول ده ومش عايزين تمشون على القول ده؟ عشان في النهاية يقول لك الإسلام هتمشيني بأنهي واحد؟ يبقى لا ده ولا ده، يبقى إحنا ننقي نختار. يطلع الدكتور علي جمعة يقول لك ما تدخلش الدين فين؟
في السياسة.
في السياسة. لا، وممكن تلاقي أقوال تطلع وتقول لك ما فيش مشكله البكيني كمان ما فيهوش مشكله، وممكن تلاقي اقوال وممكن تلاقي اقوال واحد يجي يطلع على قول يقول لك ما فيش مشكله ان احنا ما نحكمش في الحدود، والحدود دي ممكن ايه يا ممكن تلاقي واحد يطلع يقول لك ايه رايك بقى، ما فيش مشكله في الصلاه وما فيش مشكله في الصيام وما فيش مشكله وما فيش مشكله وما فيش مشكله. انا بتعجب جدا من مثل هذا. ليه انت فاكر معذره ان عمرو اديب مش قاصد هذه المسألة؟
طبعا.
انت فاكره كده ويطرحها وفي واضح. هذا التوقيت، وبعدين الواضح انه كان يعرف ان هذه المسألة ستطرح. لا يا دكتور بقى مش عارف ايه والكلام دول، وللأسف الدكتور سعد راح اخبر بهذه الجزئية وتكلم بهذه الجزئية.
والدكتور سعد رجل عالم ورجل فاضل، ولكن الامر يحتاج الى مناقشة.
انت تعرف ان في معرفه بيننا وبين الدكتور سعد لما كان هنا
نعم
في قناه الرحمه والكلام ده، لكن انا اريدك ان تعرف شيئين. الشيء الاول هو ان نعرف وان نعرف الناس بالمنهج الذي ارتضاه الدكتور سعد الدين هلالي لنفسه عموما، يعني اوعى تفكر ان هذه هي المساله الاولى للدكتور سعد.
نعم.
الدكتور سعد برضه خرج بمساله تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج باكثر من مساله اثارت ضجه ما بين الناس، خدت بالك؟
أيوه.
اثارت ضجه ما بين الناس بحجه ان ده قول موجود، قول فقهي، وطالما قول فقهي موجود انت بترى هذا القول او ترجح لديك هذا القول خد بيه، ترجح لديك هذا القول خد بيه، يبقى كل واحد فينا ياخد ايه، ينقي اللي هو ايه اللي عايزه، مفيش مشكلة. انت عايز تاخد حرام خد حرام، انت عايز تاخد الحلال خد حلال. هذا منهج، ده منهج عند العلماء. هناك منهج عند العلماء يسمى بمنهج المصوبة، ومنهج يسمى بمنهج المخطئة. ركز معايا، يبقى دول كم منهج؟
اثنين.
منهج المصوبة يعني كل رأي يذكر يكون صوابا، كل رأي يذكر يكون ايه؟
صواب،
وجاز ان تنتقي منه، وجاز ان تختار منه، وان تاخذ منه الذي ايه؟ الذي يميل اليه قلبك، انت واخد بالك؟ يبقى لو في واحد عايز يشرب وعايز يبيع، هقول لك يا عم ما في قول بيقول كذا، عشان كده هو اتسأل برضه في البيع، قال يبيع، المشكله مش في اللي بيبيع الخمره، المشكله في مين؟ في اللي بياخد الخمره، انه يشرب وما يصلش بها للايه؟ للسكر، ما لم تكن من العنب، ما لم تكن منين؟ بحجه ان المساله فيها ايه؟
يعني
فيها خلاف.
بس واحده واحده عليا عشان افهم بس.
عندي منهجين عند العلماء. في منهج اسمه المصوبه ومنهج اسمه المخطئه. المخطئه دول لو في 20 قول بيقول لك ده غلط وده غلط وده غلط وده غلط والصح واحد. يبقى ده اسمه منهج الايه؟
المخطئه،
اللي بيخطئ كل الاقوال ويصوب كام؟
راي واحد،
ويصوب رايا واحدا. خلاص كده؟
تمام.
القول الثاني بيسمى المصوبه، عكس الراي ده، بيعمل ايه في كل راي؟
تمام.
كل راي بيقول عليه ان هو ايه؟
صواب.
كل راي صواب. يبقى لو موجود عندي راي يبقى هو ايه؟
صواب.
مين اللي بيقول بده ومين اللي بيقول بده؟ الذي يقول بمنهج المخطئه الائمه الاربعه وجمهور واجماع صحابه الرسول
صلى الله
عليه وسلم واغلب الاصوليين، وحكاه فريق من العلماء انه اجماع بين علماء المسلمين. تقول لي الله اجماع؟ امال الفريق الثاني، فريق المصوبه ده، مين اللي بيقول بيه؟ اكثر المعتزله.
ايوه،
دي فرقه من الفرق المبتدعه. نعم اعترف بان الامدي من الشافعية قال بمنهج المصوبة، قال لك كل رأي يتقال يبقى ايه؟
صواب.
صواب. لكن الأهمدي نفسه اضطرب في المسألة، تعرف بعد ما قال لك ايه؟ كل رأي يذكره فقيه فقد أصب. راح قايل حتة كده في الآخر، قال ايه؟ والمختار إنما هو امتناع التصويب لكل مجتهد. ايه معنى العبارة دي؟ يعني في مجتهد أصاب ومجتهد عمل له ايه؟ ومجتهد أخطأ. يعني الآمدي اضطرب في المسألة. الغزالي ممن يصوب كل ايه؟
شيء،
كل مسألة. العنبري ورجع عنه، كان بيقول بالتصويب ورجع عنه، انت واخد بالك؟ لكن أغلب علماء الأمة وعلماء المسلمين سلفا وخلفا وقديما وحديثا وإجماع الصحابة ان الصواب كام؟ رأي. يبقى إن وجدنا في مسألة خمسة أقوال، الرأي الصواب مين؟ واحد. دكتور سعد بيقول لك إيه؟ طيب الحق ده ما حدش فينا عارفه، ممكن الحق يبقى معايا، ممكن الحق يبقى معاك، ممكن الحق يبقى مع أبي حنيفة، ممكن الحق مع الشافعي، ممكن الحق مع فلان، الحق ده لا يعلمه إلا الله. يبقى ما حدش في الدنيا يعلم الحق إلا مين؟
الله سبحانه.
وطالما لا يعلمه إلا الله يبقى ما حدش فينا هيقدر يجزم بالصواب، وهذا غلط، لأن الله لم يكلفنا بالمستحيل. يقول لك مين أنت هتعرف إزاي إن هو ده الصواب عند الله؟ هو ربنا. يبقى معنى كده ربنا كلفنا بالمستحيل على كلام الدكتور سعد، إنما الله كلفنا بشيء في طاقتنا وفي قدرتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا عايز أعطر هذا المجلس بكلام العلماء، وأرجو من فضيلة الدكتور سعد الدين هلالي أن يراجع هذا الكلام الذي سأذكره الآن. اسمع، ده بعض العلماء قال على منهج المصوبة ده كلمة، ويسامحنا الدكتور سعد، قال على منهج المصوبة أوله صفصفة وآخره زندقة.
والعياذ بالله.
والله أنا بقول لك نسبه كثير من العلماء إن أول من قال بتصويب كل رأي من الآراء واختار اللي انت عايزه وما شاء ان تختاره وتختاره. المعتزلة انت تعرف يا استاذ ملهم ان في غلال المصوبة دي, وانا اعوذ بالله ان يكون الدكتور سعد منهم, في ناس وصلت بيها ان قال لك اجتهد. لو وصلت باجتهادك الى ان دين اليهود هو الصح, ربنا مش هي مش هي مش هتأثم وتعبد ووصل اليه. لو وصلت ان التثليث عند النصارى هو الصح, مفيش مشكلة, كل رأي بقى له بقى صواب, كل رأي مش بقى في نطاق الإسلام, ده خرج عشان يبقى فانه نطاق كمان في نطاق الأديان. يبقى النهاردة الواحد فينا يقعد دماغه جايبان حياتي, دماغه جايبان القرآن, لا إن استغفر الله العظيم. انت واخد بالك من الكلام؟
نعم.
وصل لغاية فين؟ ومن المصوبة من يجعل ذلك في المسائل الفقهية بس, ومن المصوبة من يجعلها في المسائل العلمية فقط, ومن المصوبة من يجعلها حتى في العقيدة, حتى في الدين, ده منهج خطير جدا. ولذلك جمهور العلماء بقول لك على التخطئة. اسمع كلام الشوكاني في إرشاد الفحول, اسمع بيقول ايه. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه وسلم.
فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة فيه أن الحق واحد. الحق كام؟
واحد.
قال وأجمعوا على ذلك, نقل الإجماع على أن الحق إذا ذكر أقوال أن الحق كام؟
واحد.
أن الحق واحد. عايزك تركز معايا كده في الكلام ده.
تمام.
يقول الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول, وأرجو من الدكتور سعد يراجع هذا الكلام, وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله متعددا بتعدد المجتهدين. يعني ما أشنع اللي يقول إن حكم ربنا متعدد بتعدد الايه المجتهدين. في عندي خمس آراء يبقى الخمس آراء ينفعوا يبقوا حكم ربنا. ما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله متعددا بتعدد المجتهدين تابعا لما يصدر عنهم من الاجتهادات, فإن هذه المقالة مع كونها مخالفة للأدب مع الله. المقالة منهج المصوبة مخالف للأدب مع مين؟
مع الله سبحانه وتعالى.
عارف ليه مخالف للأدب مع الله؟ الجمهور الحرام, خلاص كده في المسألة اللي معانا.
تمام.
وابو حنيفة قال ايه؟
الحلال.
يبقى حكم ربنا حلال ولا حرام؟
اه.
انا هسألك.
نعم.
يا استاذ ملهم ركز معايا.
نعم.
الجمهور قال ايه؟
الحرام.
وابو حنيفة قال ايه؟
الحلال.
هو بيقول ينفع ده وينفع ده؟
اه.
ينفع واحد ياخد بده وينفع ياخد بده؟ انا عايز اعرف حكم ربنا فين؟
اه مع الحرام.
احنا ده انا بقول له هو حكم ربنا فين؟
نعم.
عارف لو انت قلت ان الاثنين حكم ربنا يبقى ربنا قال على الجزئية دي ايه؟ حلال حرام.
اه.
يجوز لا يجوز.
وهذا لا يجوز.
ينفع ده على ربنا؟
لا.
ينفع ربنا يقول لك حرام وحلال في مسألة واحدة؟
لا لا لا.
ينفع؟
لا.
عشان كده بيقول ايه؟ فإن هذه المقالة مع كونها مخالفة للأدب مع الله ومع شريعته المطهرة هي أيضا صادرة عن محض الرأي الذي لم يشهد له دليل, حتى قال وهي أيضا مخالفة لإجماع الأمة سلفها وخلافها. يبقى الكلام ده مخالف لإيه؟ لإجماع الأمة. طب صلى على الرسول
صلى الله عليه وسلم.
اسمع دي يا أستاذ ملهم.
نعم.
في القرآن فإن تنازعتم في شيء
فردوه,
فإن تنازعتم في شيء اختاروا اللي انتوا عايزينه.
لا.
كل الآراء صحيحة.
اجتهد.
كل الآراء صحيحة. إنما ربنا بيقول إيه؟ ربنا بيقول إيه؟ فإن تنازعتم في شيء ابقوا على التنازع, ابقوا على الخلاف, اللي يقتنع منكم بحاجة يعملها. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله, يعني إلى كتابه والرسول, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. يبقى نشوف مين نرجح, مين اللي بيرجح؟ العلماء المجتهدين. تقول لي طب ما هو أبو حنيفة عالم مجتهد. أبو حنيفة عالم مجتهد يجوز عليه أن يزل ويجوز على الجمهور أن يزله. طب أنا أعرف إزاي الزلل؟ أنا بسألك دلوقتي كعالم من العلماء. العلماء هم اللي بيعرفوا إن دي صح ودي غلط. وهو يعلم الدكتور سعد ان في مبحث في الاصول اسمه التعارض والترجيح, اذا تعارضت دي بين النصوص فضلا عن اقوال العلماء لازم اجيب الراجح فين. اسمع دي, وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ما قالش وما اختلفتم فيه من شيء كل واحد فيكم يفضل على ما هو ايه عليه, انما قال ده النبي نفسه قيل له قيل عنه وما ينطق عن
الهوى.
لا ما ينفعش نتكلم في الدين بالهوى. ابو حنيفه بيقول ايه دليل ابي حنيفه؟ الدليل ده قوي ولا ضعيف؟ يصح ولا لا يصح؟ ده اللي ينبغي ان هو يقال. وإلا قال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وقال تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لا اسمع الكلام ده, صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية, كتاب الاختيارات الفقهية, أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح. يبقى لازم قبل ما افتي, قبل ما اجيب قول أو وجه, لازم انظر للإيه؟ للترجيح. هعيد لك كلمة تاني, خد بالك وانتبه للكلمة. قال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى, خلاص كده اسمع دي برضه, وبقول يعني ان انت تفتي بقول او وجه من غير نظر في الترجيح. يبقى لازم قبل ما افتي بقول اعمل ايه؟ انظر للايه؟
للترجيح.
انظر للترجيح اشوف ايه الراجح. الدكتور سعد ما بيرجحش. الدكتور سعد لو مسألة فيها 20 قول يجيب العشرين قول ويقول للناس اعملوا ايه؟
اختاروا انتوا.
لا انت واخد بالك؟ اذا كان بيقول لك اجمعوا ان انت تفتي بكده, ان انت تقول وقت او قول
مع الراجح,
لازم تقول الايه؟
القول الراجح.
قول اللي هو الراجح. مش قادر ترجح يبقى لم يترجح لدي ايه؟ لدي شيء. خلاص لم يترجح لدي شيء في هذه المسألة, او اقلد من اثق فيه في مسألة الترجيح, او نرجع لكلام الشاطبي رحمه الله اذا اختلطت المسألة على طالب العلم يرجع فيها الى قول الجمهور. انت واخد بالك؟ طب اسمع اللي جاي دي. قال في أدب المفتي, قال أبو عمرو بن الصلاح, يا الله صل على الرسول
صلى الله عليه وسلم,
خد بالك بس من الكلام الجميل ده, واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقييد به فقد جهل وخرق الإجماع.
يا الله,
ده كلام أبو عمرو بن الصلاح في كتاب أدب المفتي.
يا
اللي
الله.
يقول لك اختار من أي قول والكلام ده, ده كلام أبو عمرو بن الصلاح بيقول فقد جهل وخرق الإيه؟ الإجماع. يبقى الكلام المنهج ده يخالف إجماع. النمص ينفع ولا ما ينفعش؟ إن كان للزوج ينفع. بنقي الأقوال, في قول بيقول كده. أنت واخد بالك؟ أقول لك على الأقوال, صلى على النبي عليه الصلاة والسلام, طالما هنجيب لها أقوال واجيب أقوال واجيب أقوال, لبس الذهب والحرير للرجال حلال على قول. يبقى الذهب والحرير هيبقوا إيه؟ حلال على قول. خد اللي جاي, ستر العورة سنة, في قول بيقول كده. عارف يعني إيه ستر العورة سنة؟ يعني ينفع إيه؟ يعني ينفع إيه؟ يعني لو كشفها ما يبقاش آثم, وينفع تصلي في ثوب نجس. وابو حنيفة بيقول استغفر الله العظيم, حد الزنا لا يقام على شخص, ما يتقامش حد الزنا على شخص إلا بشروط, من ضمن الشروط أن يكون هذا الوطء مجانا. يعني إيه؟ يعني إيه مجانا؟ معذرة في العبارة, ودي من زلات والسقطات, يعني لو أجر واحدة عياذا بالله أجرها من أجل الدعارة ما يتقامش عليه ولا عليها الحد عشان شبهة العقد الفاسد. لو في مذهب أبي حنيفة لو جاب واحد أمه وعمل عقد نكاح بينه وبين أمه ووطأ أمه ما يتقامش على الاثنين الحد لشبهة العقد. لو تزوج من بنته ده عقد, والعقد باطل عند كل العلماء, باطل شبهة العقد, تقول معلش ما فيش على الاثنين حد. طالما هندور على أقوال, الستة من شوال مكروهة على رأي المالكية, ما هو العلماء بيقول لك من تتبع رخص العلماء فقد رق دينه.
أنا عايز
وفي لفظك قد
يعني
تزندر.
إذا تتبعنا هذه الأراء شيخ علاء وفيها أراء فيها خلاف وفيها إجماع إلى غير ذلك, لأ أنا أريد أن نركز في هذه المسألة, إن المعنى اللي أنت بتقوله واضح.
واضح إن إحنا عايزين كم قول؟
تمام,
واحد بس.
نعم, أنا عايز في مسألة الخمر من غير العنب حلال على رأي أبي حنيفة ما لم يصل إلى سكر.
طيب إحنا يعني في أقوال كتيرة معايا. الأقوال دي بتدل على أن منهج المصوبة لكل الآراء منهج مخالف.
تمام,
خدت بالك؟ ده حتى على زمن الصحابة. أختم لك بس بواحدة وبعدين ندخل على المسألة بتاعتنا. الصحابة رضي الله تعالى عنه اختلف في مسألة الرجل إذا وطأ امرأته ولم ينزل عليه غسل فقال الأنصار ما عليهوش غسل ليه؟ قالوا حديث إنما الماء من الماء عليه غسل لما ينزل المهاجرون قالوا لا عليه غسل ليه عليه غسل؟ قالوا إذا التقى الختانان فقد وجب الإيه؟ الغسل راحوا رايحين الاثنين راحوا لأبو أبو موسى الأشعري قال أنا أشفيكم راح لأم المؤمنين عائشة قالت قد سقطتم أو وقعتم على خبير إذا جهدها إذا جلس بين شعبها الأربع فجهدها فقد وجب الغسل وفصل بكم رأي؟
نعم
برأي واحد واتبع الصحابة في المسألة دي كم رأي
واحد
يبقى بعد الخلاف مش كل واحد فيهم على رأي إنما رجعنا للإيه؟
للرأي الواحد
للرأي الواحد أو الراجح في المسألة
عليه.
طيب تعال بقى نجيب إيه؟ نجيب مسائل خدت بالك أو المسألة دي بالذات اللي بيتكلم فيها الدكتور سعد أولا ده مش مذهب أبي حنيفة مش بالشكل ده مذهب أبي حنيفة وابن أبي ليلى والثوري وابن شبرمة والنخعي وكثير من أهل الكوفة خدت بالك اللي خلفوا الجمهور قالوا الخمر من العنب قليله وكثيره حرام من غير العنب خد بالك من غير العنب هيبقى حلال ما لم يصل لحد الايه السكر خد بالك التقييد ده في الفتوى الهندية دي لغاية هنا قالها الدكتور سعد
تمام
خد تكملة الفتوى بقى إن كان يقصد بالشرب التقوي على طاعة الله أو للتداوي أما التلهي فهو حرام انت معايا ولا ايه
تمام
يعني قيد ابو حنيف او المذهب الحنفي هذا القول ده كمان مع انه القول ده خطأ وهجيب لك الدليل على انه خطأ مع انه خطأ قالوا مش قالوا ما قالوش زي ما قال الدكتور سعد كده اللي عايز يبيع يبيع واللي عايز يشرب يشرب وده رأي ابي حنيف لا ده ابو حنيفة من ضمن تقييدات مذهبه انه اللي يشرب للتداوي او للتقوي على الايه على الطاعة دي نيته في الشرب أما إن شرب للتلهي فهي عند كل العلماء إيه؟
حرام
حرام أظن اللي بيشرب خمرة خدت بالك حتى لو من غير العنب مش أسد التقوي على طاعة الله
صحيح.
ولا التداوي يبقى لما أجل كمان المذهب أكون أنقل المذهب
كله.
بإيه؟ بكله لا خدي بقى اللي جاي في الفتاوى الهندية وأغلب كتب الأحناف حتى عند السرخسي حصل بيقول إيه أو السرخسي بيقول إيه صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقد خالف في ذلك أبو محمد اللي هو محمد بن الحسن الشيباني خالف مين أبا حنيفة وأبو يوسف في المسألة دي اللي هي الرواية الثانية وقال إن كل شراب مسكر حرام قليله وكثيره صاحب الفتوى الهندية مذهب حنفي قال والفتوى على ذلك في زماننا مع كثرة الفساق ده انا بقول لك ده في مذهب مين في مذهب ابو حنيفه يعني المفروض الدكتور سعد كان نقل ان الفتوى يا استاذنا يا دكتورنا انا بسال حضرتك سؤال الفتوى في مذهب الاحناف على ايه مش هو نقل ان ده مذهب الاحناف الفتوى في مذهب الاحناف على راي محمد بن الحسن الشيباني وليست على راي ابي حنيفه ولا ابي يوسف بل وقالوا لكثرة الفساق في زماننا عشان يقفلوا الباب فإن كان على زمان صاحب الفتوى الهندية قالوا الكلام ده أمال على زماننا يا دكتور سعد هيقولوا إيه ودول أحناف برضه ومحمد بن الحسن الشيباني وافق الجمهور لكن تعال بقى عايز أنت أدلة الجمهور وعلى فكرة علماء الأزهر زي الشيخ عبد المجيد سليم والشيخ حسن مأمون في فتوى الأزهر محرمين البيرة وردوا الاثنين الشيخ عبد المجيد سليم الله يرحمه والشيخ حسن مأمون وغيرهم من علماء الأزهر رفضوا رأي الأحناف في فتاوى الأزهر ودار الإفتاء المصرية
طيب.
فضلا عن غيرهم طيب تعالى ندور على بقى الكلام اللي احنا عايزينه في تفسير الألوسي عند قول الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اتكلم بكلام جميل قوي وجاب كلام الأحناف ورأي أبي حنيفة وراح معتمد رأي محمد بن الحسن الشيباني وقال الفتوى على هذا الإيه الفتوى على هذا الرأي طب إيه دليلكم يا جماعة على كده صلى على النبي عليه الصلاة والسلام دليلنا على كده في صحيح البخاري من حديث أنس قال حرمت الخمر يوم ما تحرمت الخمر في اليوم اللي تحرم فيه الايه الخمر حرمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرها البصر والتمر يعني المدينة ما كانش فيها عنب إلا قليل أصلا يعني نزلت نزل تحريم الخمر فراحوا سكبوا كل الخمور اللي عندهم، مع انها كانت مصنوعه منين؟ مش من العنب، انما مصنوعه منين؟ من التمر. كان ممكن يخلوا التمر ده ويقول لك اشرب ما لم اصل الى حد الايه، الى حد السكر، لا خد اللي جايه دي كمان. قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين كل مسكر حرام. قال النبي عليه الصلاه والسلام في المسند الامام احمد وفي السنن الاربعه ما اسكر كثيره فقليله حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى للنبي عليه الصلاة والسلام من جيشان منطقة في اليمن وأخبره أن أهل اليمن يشربون من شراب من الذرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل قال أمسكر هو؟ قال الرجل نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كل مسكر حرام، إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. خد بالك، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما أسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكث منه حرام، وفي لفظة الحسوة منه حرام. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، انت معايا ولا ايه؟ قال قال عمر رضي الله تعالى عنه صعد على المنبر كما في صحيح البخاري، اسمع الجمال ده، قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. يبقى ما قالش منين ده مين؟ ده عمر وبيخطب يوم الجمعة وفي محضر من الصحابة ولم ينكروا عليه، حتى قال ابن قدامة هذا إجماع لا يجوز مخالفته. أقول لك على حاجة، ابن عبد البر في التمهيد رجل مالكي قال كان الناس، يقصد العلماء، كان الناس وعامة الناس، كان الناس قديما وحديثا يحذرون الناس من مسلك أهل الكوفة في النبيذ، بيحذروا.
نعم نعم.
تحذير ده كلام أين؟ كلام مين؟ كلام ابن عبد البر. اسمع اللي جاي دي، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه من حديث النعمان بن بشير إن من الحنطة خمرا، من القمح يعني، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. وزاد أبو داود وأنا أنهى عن كل مسكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر كل مسكر خمر، كل مسكر اسمه ايه؟
خمر.
وكل مسكر حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن ابي وقاص انهاكم عن قليل ما اسكر كثيره، انهاكم عن قليل ما اسكر ايه؟ كثيره. امال القصه ايه؟ القصة عند ابي حنيفه
القصه ايه؟ لابد ان احنا نتوقف لان الوقت مر سريعا، وهذه المسألة
أنا كنت عايز أقول إيه شغلة أبي حنيفة اللي ينبغي يقولها الدكتور سعد دي يا جماعة زلة من زلات، في زلات في مذهب أبي حنيفة،
نعم،
وزلات في مذهب الشافعي، وزلات عند الحنابل، وزلات عند المالكية، والعلماء قالوا اللي يجمع الزلات دي ويتخذها فقد خرج عن الإسلام.
لا نستغفر الله، أعوذ بالله من ذلك. لا أنا نعم الدكتور سعد أعتقد أنه ممكن يكون قال هذا الكلام ولم يعطيه المحاور الفرصة من أجل استكمال كلامه. قد يقال بأن الدكتور سعد الدين هلال عنده الكثير، ومن كثرة علمي وإبحاري في كتب الفقه والكتب العلمية يصل إلى آراء لم يصل إليها كثير من العلماء والدعاء وطلبة العلم. قد يقال هذا الدكتور سعد الدين هلالي لابد أن احنا نتكلم معه من أجل أن يتواجد ونناقشه مناقشة علمية على الهواء مباشرة، لأنه هذا الكلام يقال على الهواء، وهذا الكلام موجود الآن على المواقع الإخبارية والمواقع المنتشرة على النت، وموجود في كثير من جرائد اليوم في تصريحات، كله أخذ هذا التصريح ونشره، لأن ده فرصة إن هم ياخذوا هذا الكلام وينشروه بدون دليل وبدون بينة. لابد من إن احنا نتكلم مع الدكتور سعد الدين هلالي ويعني نفتح له الباب من أجل إن احنا نسعد به من أجل المناقشة العلمية على الهواء مباشرة. وأنا أعلم أن الدكتور سعد الدين هلالي يتابعنا الآن، وكان يعني كان معنا الزميل الأستاذ إسلام عبد العزيز رئيس القسم السياسي والتحقيقات بجريدة الرحمة، كان يريد أن يتداخل معنا في أمر مهم جدا خاص بالدكتور سعد الدين هلالي، ولكن الوقت لم يعني دهمنا ومر سريعا، ولكن لابد ان احنا نتكلم في حلقة قادمة، او قد يكون الرد بالتفصيل الشيخ علاء في حلقتك بعد برنامج الشيخ محمد حسان، برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب، قد يكون هذا او قد يكون في مناقشة علمية. يعني سنتكلم بإذن الله رب العالمين مع الدكتور سعد الدين هلالي بعد اللقاء، ونتواصل معه بإذن الله رب العالمين، من اجل ان احنا بنقول احنا فاتحين الباب، احنا بنقول احنا فاتحين الباب ان شاء رب العالمين، وسنرد ونبين لمشاهدينا الكرام الصح والخطا، لان بقول احنا اراء واجتهادات، قد تكون هذه الاراء على صواب وقد تكون هذه الاراء على خطا، ولكن المشكله ان ناتي براي مخالف لاجماع العلماء واجماع الامه، ونقول بان هذا الراي انا ادعو الناس من اجل الاخذ به، او من اجل ان نتفكر فيه، او من اجل ان نتدبر به، ومن اجل ان نفهمه، وفي النهايه نعمل به مخالف لاراء العلماء. انا بشكرك شكرا جزيلا الشيخ علاء، اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيك وان يبارك في عمرك وفي علمك يا رب العالمين. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه، احبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
افتح ملف الحياة
وافتح قضايا الناس،
أهم شيء في الحياة
افتح قلوبك.